بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بعنوان الصحبة الصالحة. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن المتأمل في شريعة الإسلام يجد بأنها جاءت لتلبي كثيرا من متطلبات الروح ومن متطلبات الجسد، وتلبي نداء الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق والعباد. ومن جملة الأمور التي جبلت عليها النفس البشرية النزوع إلى الرفقة والصحبة والاختلاط مع الآخرين. ولذلك يقولون: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكونه يأنس بالآخرين. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة ملبية لهذا النداء الذي هو نداء الفطرة، ومرشد له في الوقت نفسه. ذلك أن الصحبة على ضربين وقسمين ونوعين: صحبة صالحة وصحبة سيئة. أما الصحبة الصالحة فهي التي جاءت النصوص بالدعوة إليها وبالحث عليها وبالحرص عليها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. في المقابل هناك الرفقة السيئة. قد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا للصحبة الصالحة وللصحبة السيئة بقوله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وانظر إلى هذا التشبيه البديع العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام، فشبه الرفقة الصالحة الطيبة بمن يدخل محلا لبيع العطور. فالإنسان بالمجزوم المحقق أنه لا بد وأن يخرج بفائدة، إما أن يخرج بريح طيبة، وإما أن يخرج بشراء شيء من هذا العطور، وإما أن يعلق شيء من هذه الأشياء طبعا يكون قد شمها، وإما أن يخرج بشيء من هذه الأشياء التي تعلق في ثيابه. وهذا يدلنا على أن حتى السمعة التي ينالها من يصاحب الأخيار مهمة جدا. في المقابل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريح كريهة. وهذا الواقع. ولذلك الإنسان الآن إذا صاحب الأشرار أقل شيء يناله هو السمعة السيئة. السمعة السيئة زد على ذلك يعني في ما لو إذا أثروا عليه في دينه وأخلاقه وسلوكه. وربنا جل وعلا ذكر الرفق الصالح والرفق السيئة في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله جل وعلا بيّن بأن الأصدقاء والأصحاب والرفقاء يوم القيامة كلهم أعداء إلا جنس واحد. من هم؟ المتقون. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، الذين يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويعلمونك إذا جهلت. هم الذين يحيطونك برعايتهم وعنايتهم وحرصهم عليك. هؤلاء هم الأصحاب الذين تبقى بركة الصحبة إلى يوم القيامة. حتى جاء في الحديث بأن أصحاب هؤلاء الذين قيل لهم ادخلوا الجنة وتخلف أصحابهم إلى النار بسبب كبائر لم يتوبوا منها، أنهم بعدما وثقوا بدخولهم الجنة يشفعون فيهم عند الله رب العالمين، ينظرون فيرون أصدقائهم الذين من أهل الإيمان لكن عندهم شيء من الكبائر التي لم يتوبوا منها فيشفعون فيهم، فيشفعهم الله عز وجل فيه، وهذا يدلنا على عظم الرفقة الصالحة. الأمر الآخر يقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فانظر إلى هذا الألم وهذا هذه الندامة لهؤلاء الذين تخلوا عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وذهبوا ليرافقوا الأشرار والفجار من الكفار، كيف أن الله عز وجل يجعلهم في مثل هذه الحالة يوم القيامة من الندم والأسى والألم. أيضا في المقابل ربنا جل وعلا يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمقصود بأن الصحبة الصالحة لها آثار كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة، يكفي هذا الأمن النفسي الذي يعيشه الإنسان مع هذه الصحبة الصالحة، بخلاف الذي يعيش مع الأشرار والفجار وأهل الانحراف والإجرام، ولذلك هذا الجنس يحسب كل صيحة عليه، بينما الجنس الذي يصحب الأخيار والفضلاء والصالحين فهو يعيش أمن نفسي عجيب. الأمر الآخر أن صحبة الأخيار دائما تضيف إليك إضافات كثيرة شرعية وعلمية وإيمانية ودينية وثقافية حتى دنيوية، لأنه في الغالب الأخيار ينصحون، بخلاف الأشرار فإنهم لن يضيفوا لك أو إليك إلا الشر. ولذلك جاء في الحكمة: صاحب من أو جالس من تذكركم بالله رؤيته. وأنت الآن مع هذا الواقع تجد أنك بعض الناس إذا جالسته ذكرت الله، حتى أنك تجد نشاط في العبادة ورغبة في الطاعة والخير، بخلاف أهل الشر. أمر آخر أن هذا يعود على المجتمع بأسره، المجتمع يستفيد من الرفقة الصالحة الطيبة، لأن فيها تحاصر الجرائم والمعاصي والانحرافات والتجاوزات، بخلاف الرفقة السيئة، لأن يتقوى أهل الشر على فعل الشر وعلى عمل السوء، ولذلك يحدثون فظائع في المجتمع، بخلاف الرفقة الطيبة فإنهم في مأمن بإذن الله جل وعلا. الحديث حقيقة له يعني ذيول وأطراف، لكن هذه تطواف حول هذه المسألة، وهي تنبيه إلى ضرورة الالتفات إلى مسألة الصحبة الطيبة والرفقة الصالحة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأل جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وتسديدا دائمين، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. يوسف تفضل.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يوسف.
بالشوكة من خور فكان.
والنعم، تفضل.
الله ينعم حالك شيخ، الله يخليك. عندي سؤالين طال عمرك شيخ.
تفضل.
متى يستحب الدعاء على الظالم؟ ثاني، هل يجوز الدعاء على أبناء الظالم معه؟
طيب
شكرا شيخ مشكور الله يخليك.
بارك الله فيك حياك الله يا أخ يوسف. إذا فضل الشيخ الأخ يوسف يسأل متى يشرع الدعاء على الظالم وهل يجوز أن يضم إليه أبناؤه أهله؟
الحمد لله أظنني قد أجبت على هذا السؤال لأن الأخ يوسف فيما يظهر سبق وأن طرح هذا السؤال إلا أن فيه إضافة فيما يتعلق بالدعاء على أولاد الظالم. سبق يا أخ يوسف أنني بينت لك بأن يعني مسألة الظلم ظلمات يوم القيامة وأنك سألت عن الطريقة قلت أنت لك الحق الشرعي والقانوني أنك ترفع الظلم عن نفسك عن طريق خطوات شرعية وقانونية ونظامية. نعم. وأما قضية الدعاء يجوز، الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز لك أن تدعو على من ظلمك لكن ألا تتجاوز، بمعنى أن أولاده وزوجته ووالديه ما لهم علاقة في مثل هذا. وأيضا ربنا جل وعلا لا يقبل دعاء بإثم وقطيعة رحم، وهذا من جنس الإثم لأن الظالم يتحمل جريرته، أما أولاده وزوجته ومثلا والديه ما لهم علاقة في مثل هذا. فبارك الله فيك إذا دعوت فتدعو على الظالم بعينه. نعم.
شيخنا أحيانا البعض إذا دعا على الظالم قد يتجاوز في دعائه على الظالم.
أيوة نعم، للأسف أنا نبهت على هذا أيضا فيما يتعلق بقضية أن الإنسان حينما يدعو باعتدال. يعني بعض الناس الآن ظلم في 100 درهم يروح يدعو بالموت والويل والثبور وعظائم الأمور، هذا ما ينبغي يعني. ولذلك حتى الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله جل وعلا دعاءه أن يدعو باعتدال ولا يتجاوز ولا يفجر في الخصومة، ولو قال اللهم إني مغلوب فانتصر يكفي، ولذا قال اللهم إني مغلوب فانتصر دعوة نوح، الله عز وجل يعلم ما يعلم مظلمته ويعلم ما في قلبه قلب من ظلمه ويستجيب الله عز وجل، بعيد عن هذا الاسترسال وهذا التجاوز، لأن أحيانا بعض الناس ترد دعوته بسبب تجاوزه. صحيح. ولذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة. عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
مرحبا. عليكم السلام. حياكم الله. مرحبا.
أحبك الله. تفضل.
خليك مرة طول عمرك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين وإياك.
عندي سؤالين.
نعم.
في ناس يعني يرفعون أيديهم عند الدعاء، هل اللي ينزل إيده يعني بدون ما يرفعه وهذا يقبل دعاءه أم لا؟
نعم.
إذا دعاء.
طيب.
السؤال الثاني، ولماذا يا شهر محرم ويعتبر من أفضل الشهور عند الله رب العالمين؟
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك يا عبد الله. إذا فالشيخ الأخ عبد الله يسأل أولا عن رفع الأيدي في الدعاء، وهل الذي لا يرفع يديه عند الدعاء لا يستجاب دعاؤه؟
الحمد لله، رفع الأيدي في الدعاء من آداب الدعاء، وبعض العلماء يقول من سنن الدعاء أنك ترفع يديك في الدعاء إلا في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع فيهما، هذا السنة. أما قضية عدم استجابة الدعاء فلا، لأنه ليس من شروط قبول الدعاء رفع اليدين. هو يدور ما بين السنية والأدب، أدب الداعي وبين السنية فقط، ولذلك لو دعا من دون رفع يدين فدعاؤه إن شاء الله مقبول إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
نعم. أيضا سأل الأخ عبد الله عن سبب تفضيل شهر المحرم.
الحمد لله، شهر محرم من الأشهر الحرم، تعرف بأن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأشهر الحرم وهي 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متوالية، ورجب، رجب هذا هو الشهر 7 من الأشهر الهجرية، من الأشهر الهجرية القمرية.
نحن
الآن في شهر رجب. وأما قضية التفضيل فهو من جملة الأشهر الحرم، الله عز وجل خص هذه الأشهر بجعلها حراما، ولذلك كان لا يعني من جملة أن مثلا صيامها مثلا على العموم، وبالنسبة ليوم 10 من محرم هذا يوم عاشوراء استحب صيامه وصيام يوم قبله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، يعني مع العاشوراء. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، تواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليكم بالخير يا مشايخ.
الله يمسي عليك بالنور، تفضل.
وكل اللي يعملون وياكم.
حياك، تفضل.
طال عمرك بغينا نستفسر في سؤال بالدين.
نعم.
يدخل الإنسان المسجد.
نعم.
ويريد أن يصلي مع الجماعة.
نعم.
في بعض من الناس طبعا يجلسون على كرسي. لتعذر صلاتهم العادية لأسباب صحية، فيكون طال عمرك في بعض المساجد صفوف ما يتسنى للمرء أن يصلي في الصف الأول، فيصلي في الصف الثاني. صلاة الصف الثاني طال عمرك يجبره على أن يكون قريب من اللي واقف أمامه، بحكم أنه تقسيمات السجاد تكون الخطوط متقاربة، يعني يدوب الشخص اللي واقف لما يسجد يسجده فاصلة عن قدم الشخص اللي أمامه مثلا سنتي أو ثلاثة بالكثير. الحين اللي يجلس على كرسي
ويأخر الكرسي عن الصف،
لا طال عمرك إذا كان جلو إذا كان مقعد صحيح هو يتقدم الكرسي طبيعة الحال، يكون واقف
الركوع.
لما يجي يركع طال عمرك راسه وركوعه ما يتم بصورة صحيحة. ليش؟ لأن يخاف يضرب
اللي أمامه
فبالتالي يكون ركوعه يعني مثل ما يقولون ركوع إلا ربع
يدوب. نعم،
ركوع. الحين طال عمرك يتبادر إلى الذهن، هل في المساجد الصغيرة أو حتى الكبيرة إذا ما كانت الأعداد بكثرة من المصلين، هل تترك مسافة بحيث أن يصلون صف ويتركون الصف اللي خلفهم
أو ما يلتزمون بالخطوط هذا اللي موضوع؟
نعم، يعني ما يلتزمون أن لازم وراء الخط هذا. إذا كان ما في زحمة مثل يوم الجمعة
صح، نعم،
صلاة التراويح، هني الوضع يختلف.
صادق، نعم،
في بعض الصلوات يعني تكون في سعة.
صحيح، نعم.
هل المسلمين هني يأثمون؟ مع أننا نحن سمعنا أن بعض الدول المجاورة الخليجية يصلون بهذه الطريقة، يعني منهم من يضع السترة هاي الخشبية، ومنهم من يضع الأدراج هاي اللي فيها المصاحف، تكون فاصلة يعني ما بين.
واضح براشد،
فنحن نعرف يعني
إن شاء الله
هل يأثم عليها الشخص أو ما يأثم، أو هل هي مكروهة في بعض المذاهب مش مكروهة؟ جزاكم الله،
بارك الله فيك، حياك الله أبو راشد، واضحة الفكرة إن شاء الله تسمع الجواب. إذن فالشيخ، بعض الأخوة الذين يصلون على الكراسي إذا كانوا في الصف الثاني أو ما بعده بسبب أنه قد قدم الكرسي في الصف وفي الخط الذي يقف فيه المصلون يتعذر عليه أن يتم ركوعه، فهل هذا يعني مبرر لعدم إتمام الركوع، عدم الهوي بالمستوى المطلوب؟
الحمد لله، لا يخفى بأن الصلاة مشتملة على قيام وعلى ركوع وعلى سجود وعلى جلوس، وهذه كلها هيئات شرعية يجب على المصلي أن يأتي بها ما استطاع إلى ذلك سبيل.
نعم.
ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم.
ومن استطاع شيئا ولم يستطع شيئا آخر فإن المقدور عليه لا يسقط، للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وبالنسبة لأصحاب الكراسي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين وأن يبارك فيهم، ينبغي حقيقة عليهم أن يتنبهوا لجملة من الأشياء، منها قضية الاصطفاف. فكثير من أصحاب الكراسي وللأسف الشديد يخطئون في مسألة الاصطفاف، فالصف بالنسبة لصاحب الكرسي يكون يعني يكون كتفه إلى من بجواره إذا كان قد ابتدأ الصلاة جالسا، ويمد رجليه إلى الأمام. أما إذا كان يقف في ابتداء الصلاة ويجلس في السجود مثلا، فإنه يجب عليه أن يؤخر الكرسي وأن يضع كتفه على كتف صاحبه وأن لا يتقدم، ليس كحال بعض الآن المصلين، نراهم يصلون وقائمين وقد تقدموا على الصف مسافة مقعد الجلوس في الكرسي، وهذا غلط. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الإتيان بالأركان التي سبق أني ذكرت بأن لا تسقط، يجب عليه أن يأتي بالركن، ولا يعذر أبدا في قضية كون والله الصف ضيق عفوا الصف ضيق أو شيء من هذا القبيل، أو يحصل ما بينه وبين الصف الآخر، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، والركوع القدر المجزئ هو أن يضع ركبتيه، أن يضع كفيه على فخذيه، إذا وضع كفيه على فخذيه أتى بالقدر المجزئ. أما إذا لم يستطع أن يضع عفوا
إذا مستمعين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة، نذكركم بأرقام التواصل 600-55-688 للاتصال من داخل الدولة، و 00971-600-55-166 من خارج الدولة، وكذلك يمكنكم إرسال رسائل نصية قصيرة على الرقم 6688. إذن فالشيخ كنت في صدد الحديث عن الصلاة على الكراسي.
نعم، بالنسبة لقضية عدم قدرته على الركوع لهذا السبب، هذا غير مسيء أن يركع الركوع الشرعي، وكما ذكرت ضابطه أن يضع أن يمكن ركبتيه من كفيه، فإذا وصلت يداه إلى ركبتيه هذا القدر المجزئ، والسنة طبعا أن يحني ظهره حتى يكون مساويا لرأسه. ولذلك يتنبه الإخوة أصحاب الكراسي لمثل هذا الأمر.
نعم. شيخنا، قضية عدم الالتزام بخطوط السجاد من أجل توسيع الصف، أحيانا قد يكون الخط والذي يليه المسافة ضيقة، هل لو ترك خط من هذه الخطوط أو صف من هذه الصفوف يكون فيه حرج، خاصة مع سعة الحال وعدم وجود الزحام؟
السنة تقارب الصفوف.
نعم.
بحيث يكون بين الصف والصف مقدار 3 أذرع. هذه السنة. أما إذا كان هناك مثلا ضيق بين الصفوف بحيث أن السجاد الموضوع وضع بشكل خاطئ أو لم يحسب حساب مثلا يعني الذين لهم قامة طويلة، أو مثلا يعني كان ضيقا، فلهم ولله الحمد أن يتوسعوا وأن يأخذوا الصف الذي بعده أو الذي يليه. وإذا كان المسجد مثلا ما يصلي فيه إلا صفين أو ثلاثة، بمعنى فيه سعة، فينبغي على الإمام أيضا أن يكون له دور كبير في مثل هذه القضايا، خاصة الإمام يمتلك الحمد لله يعني العلم الشرعي الذي من خلاله يستطيع أن يرتب أوضاع المأمومين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يقول أنه تبرع لبناء أو لحفر بئر ماء عن نفسه وأبيه وأمه وابنه دون علمهم.
الحمد لله. نعم، يجوز ذلك ويؤجر على مثل هذا العمل الطيب. فإذا قام شخص فتبرع عن نفسه، حفر بئرا أو بنى مسجدا أو أجرى يعني عملا صالحا له ولوالديه ولزوجته ولأولاده، أو المرأة لزوجها، أو لعالم أو لفقيه أو لكذا، هذا كله يؤجر عليه، هذا من إهداء الثواب الذي له أصل مشروع، ولله الحمد والمنة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم استعمال العطور المحتوية في تركيبها على الكحول.
الحمد لله، بالنسبة للعطور المشتملة على الكحول في واقع الأمر على نوعين وضربين. النوع الأول الكحول هذه فيما لو إذا يعني عزلت عن هذا الطيب حكمة، وأيضا إنها عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما العطور إذا استهلكت، أما الكحول إذا استهلكت داخل مادة العطور ولا يمكن عزلها، فإن الصحيح من قول أهل العلم أنها طاهرة، أنها طاهرة، لأن ليس كل الكحول نجسة فتكون طاهرة. وبالنسبة للنسبة نجد حقيقة كلام كثير لأهل العلم، منهم من يذكر 60 ومنهم من يذكر 70% مثلا إذا كانت مشتملة هذا العطر على 60 أو 70، وبعضهم يقول على 50. إذا بهذه الطريقة تكون إن شاء الله يجوز استعمال العطور في مثل هذه الحالة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة أيضا يسأل على 6688، يقول طفلته وأحد الأشخاص من المارين أخبر صاحب المطعم أن يعطي هذه الطفلة ماء وهو الذي سيحاسب أو سيدفع. المهم أن العامل في المطعم أحضر يعني قارورتي ماء وقال هي لك، مع أن الشخص هذا تبرع بقارورة واحدة.
نعم، الحمد لله، فيما يظهر بأن مثل هذه القضايا مما يتسامح فيها. فإذا كان الشخص تبرع بواحدة ثم جاء العامل باثنتين وأهدى الثانية فهذا يعني لا بأس، أو هو يعني أتى بقارورة من الذي أهدى هذا أيضا لا بأس بذلك، لأن هذا مما يتسامح. القارورة يعني بدرهم أو درهمين، فلذلك فيما يظهر لي بأنه لا حرج في مثل هذه الصورة، وهذا مما يتسامح به الناس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، ومعنا هذا الاتصال. أو هنا شيخنا على 6688 أبو عمر يسأل عن الشخص الذي يحق له أن يعبر الرؤى ويفسر الأحلام.
الحمد لله، بالنسبة لتعبير الرؤى من جنس الفتوى، ولذلك قال جل وعلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وتعبير الرؤى على قسمين، وهبي وكسبي، في أصح أقوال أهل العلم. أما الوهبي فهو أن يهب الله جل وعلا عبدا من عبيده بتعبير الرؤى من خلال جملة من الأمور التي يظهر فيها صدقه، ويهبه الله جل وعلا ذلك. الأمر الثاني كسبي، وهو الذي عليه أهل العلم، لا سيما أهل الفقه، ولا سيما الذين لهم عناية وتدبر وتأمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديهم أيضا سعة في الاطلاع على مسائل القياس، وأيضا عندهم من الفراسة الشيء الذي هو مجرب. أما أن يعبر الرؤى كل أحد فهذا مما لا يجوز، وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه وقد سئل يعبر الرؤى كل أحد فقال أبي النبوة يلعب، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدى لتعبير الرؤى وهو لا يمتلك الأدوات ولا الفهم لقضية التعبير، لكن يجوز أن يعرض رؤاه على من يعبر، وكل من عبر يعرض تعبيره مثلا على الأصول الشرعية والقواعد المرعية. هذا هو الذي عليه أهل العلم والإيمان.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة أبو عادل.
مرحبا يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عادل.
بغيت أسأل الشيخ، عندي حساب بنكي في بنك إسلامي.
نعم.
فهم أعطوني من عندهم، لأن الراتب ينزل بانتظام في البنك، أعطونا يعني أن ممكن أن يسحب راتب سلف مقدم.
نعم.
راتب شهر مقدم من قبل ما ينزل في البنك.
نعم.
على أساس يخصبه مني مبلغ معين بس مرة واحدة. وكمان أعطوني أن في بطاقة السحب اللي هو ATM.
نعم.
أعطوني مبلغ مثلا 1000 درهم أقدر أسحبها إذا ما عندي رصيد في البنك. حتى لو ما كان عندي رصيد ممكن بمبلغ حوالي 1000 درهم ممكن أسحبها أنا. يعني بمبلغ معين.
نعم.
فبغيت أستفسر الشيخ، يعني هل هذا يدخل من ضمن الربا أو أن شو حكمه في هذه الحالة؟
نعم.
مع أن هذا بنك اللي تعامل مع بنك إسلامي.
طيب، حياك الله بارك الله فيك. إذن فالشيخ يسأل عن هذه المعاملة وهي الراتب المقدم.
الحمد لله. نعم، هذا الراتب المقدم حقيقة محل كلام عند المعاصرين، بعضهم يجعله من القرض الحسن وبعضهم يجعله من القروض الربوية لأن فيه فائدة، وهذا الذي ظهر. لذلك الاحتياط تركه، الاحتياط تركه قضية أخذ الراتب المقدم إلا إذا كان يقدم له ولا يؤخذ عليه رسوم. إذا كان لا يؤخذ عليه رسوم لا حرج في ذلك، أما إذا كان يؤخذ عليه رسوم فهذا من جنس الربا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم سجود أو سجدة التلاوة.
الحمد لله، سجدة التلاوة سنة، سنة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرة في إشارة إلى ماذا؟ إلى سنيتها. ففيها هذا الدليل يدل على سنية الرسول، لما ترك دل على سنيتها. وسجدة التلاوة أن يخر الإنسان ساجدا حين مر بآية السجدة ويقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ولو أتى بهذا الدعاء سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صور لحرج، لا بأس في هذا. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة. السلام عليكم، من وياي؟ خليفة تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
تفضل يا خليفة.
الله يحييكم دام فضلك. الشيخ تعمر يقول تسألت عن الآية، تقول مو بحافظنها أنا بس يوم يقول لك عضوهن فهجروهن وضربوهن.
نعم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم
نعم، بس بغيت أسألك يعني إذا كانت يعني حرمة معصية الضرب كيف يكون، بالمسواك ولا كيف؟ بغيت يعني إذا الله خير الشيخ يوضح لنا المسألة أكثر.
يعني أنت ضارب ضارب بس تبغى تعرف كيفية الضرب؟
لا أنا ما ضرب.
طيب طيب يا خلي.
لكن بس
إن شاء الله
الحكم يعني
سولف معك
بين
إن شاء الله
يعني.
إن شاء الله تفضل. جزاك الله خير. نعم شيخنا،
في وقت
عندنا دقيقة ونص شيخ
فقط.
ايه. طيب يعني أنا قضية أنا الضرب لكن بعضهم فعظوهن فيها مشكلة بعد.
الحمد لله. لا، بالنسبة للضرب بإجماع العلماء أنه لا يجوز أن يكون ضربا مبرحا، لا يشق جلدا ولا يبضع لحما ولا يكسر عظما ولا يحدث حتى كدمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة بيده ولا خادما كما تقول عائشة، إنما كان يعرف بوجهه. ولذلك الرجل الذي يستطيع فعلا أن يتصرف التصرف الصحيح لا يلجأ، وإنما يستطيع بالإقناع والوعظ والتذكير واستخدام الأشياء الأخرى التي من خلالها يستطيع فعلا أن يعيد المياه إلى مجاريها.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحة العنزي. شكرا جزيلا فضيلة
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي ومن الأخراج علي سعيد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.